بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبينا نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال له: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب فيما يتعلق بمفطر من أعظم مفطرات الصيام، وهو الجماع في نهار رمضان، ومن فعله فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. فعليه أربعة أشياء: أولا، التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم لإفساده صيامه الواجب بهذا المفطر الكبير. ثانيا، عليه أن يتم بقية يومه. ثالثا، عليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره بالجماع. رابعا، عليه الكفارة المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ساقه البخاري في هذا الباب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر كفارة الوقوع في نهار رمضان، وهي على القول الصحيح على الترتيب. فأولا أوجب عليه عتق رقبة، فلما أعوزها ولم يجدها سأله: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. ثم بعد ذلك أرشده إلى إطعام 60 مسكينا. وقوله في هذه الرواية في هذا الحديث: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بين نحن على ذلك أتي، قال ثم قال: أين السائل؟ لم يعين في هذه الرواية مقدار ما في المكتل لما أتي بمكتل، ولا شيء في طريق من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة. وقع في رواية أبي حفصة فيه 15 صاعا، وفي رواية أخرى فيه 15 أو نحو ذلك، وفي رواية مهران ابن أبي عمر عن الثوري عن ابن خزيمة فيه 15 أو 20، وكذا هو عند مالك وعبد الرزاق في مرسل سعيد بن المسيب، وفي مرسله عند الدارقطني أيضا الجزم ب20 صاعا. وجاء أيضا في حديث عائشة عند ابن خزيمة: فأتي بعرق فيه 20 صاعا. قال البيهقي: قوله 20 صاعا بلاغ بلغ محمد بن جعفر، يعني بعض رواته. وقد بين ذلك محمد بن إسحاق عنه فذكر الحديث وقال في آخره: قال محمد بن جعفر فحدثت به بعد أنه كان 20 صاعا من تمر. وجاء أيضا في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره عند مسدد: فأمر له ببعضه. وهذا يجمع الروايات، فمن قال إنه كان 20 أراد أصل ما كان في هذا المكتل أنه كان 20 صاعا، ومن قال 15 أراد أنه المقدار الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المكتل الذي كان مقداره كم؟ 20 صاعا، يعني أنه أعطاه مقداره مقدار الكفارة فقط 15 صاعا، ولذلك قال: أعطاه فأمر له ببعضه في هذه الرواية. ويبين ذلك أيضا حديث علي عند الدارقطني: تطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد. والمد نصف الصاع ولا ربع؟ ربع الصاع. فإذا كان 15 صاعا كم فيها؟ كم مد؟ فيها 60 مدا، صحيح. وفيه في حديث علي عند الدارقطني: فأتي بخمسة عشر صاعا فقال أطعمه ستين مسكينا. وكذا في رواية حجاج الزهري عند الدارقطني في حديث أبي هريرة. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعزر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. وقد ترجم لذلك البخاري في الحدود وأشار إلى هذه القصة وتوجيهه أن مجيئه مستفتيا يقتضي والتوبة مما حصل منه والتعزير، إنما جعل لأجل ماذا؟ الاستصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح، فإنه قد صلح حاله. ولهذا جاء في رواية أنه كان ينتف شعره من شدة الحسرة التي وجدها لما وقع في هذا المنكر والندم الشديد الذي حصل منه. ثم إنه لو عوقب المستفتي لكان سببا لترك الاستفتاء، وهي مفسدة فاقتضى ذلك ألا يعاقب. واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، وكذا قوله في المراجعة هل تستطيع هل تجد مما ورد في هذا الحديث. وبهذا قال جمع من أهل العلم، وقال الجمهور تجب الكفارة على المرأة أيضا على اختلاف وتفاصيل فيما بينهم، لكن لا شك أن المرأة إذا كانت مطوعة فإنها تجب عليها كفارة كما يجب عليه أيضا كفارة، أما إذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها، لأن الإكراه مما رفعت به أو هو عارض من عوارض التكليف. واستدل الشافعية بسكوت عليه الصلاة والسلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة. الشافعية هم الذين يرون أن الكفارة إنما تلزم الرجل دون المرأة، خلافا للجمهور الذين يقولون إنها تجب أيضا على المرأة إذا كانت مطاوعة. والشافعية استدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام سكت عن حال المرأة ولم يخبره بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى ذلك لو كانت واجبة، إذ لا يجوز التأخير للبيان عن وقت الحاجة. فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بيان الكفارة على المرأة دل ذلك على عدم وجوبها عليها، وإنما تجب الكفارة عليه على الرجل دون المرأة. يجاب عن هذا الاستدلال بعدة أوجه. الوجه الأول أن يقال بمنع وجود الحاجة في هذه الحالة، لأنها لم تعترف ولم تسأل، وإنما الاعتراف جاء ممن؟ من الزوج فقط، واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكما ما لم تعترف. ومن المعلوم أن الإقرار حجة، يقول الفقهاء حجة قاصرة، يعني تقتصر على المقر لا تتعداه إلى غيره. ثانيا يقال بأنها قضية حال، فالسكوت عنها لا يدل على الحكم لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار. ثالثا أن بيان الحكم للرجل هو في الحقيقة بيان للحكم في حقها، وذلك اشتراكهما سويا في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم بالجماع، كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالغسل ونحو ذلك، فهل يقال إنه غير واجب الغسل؟ لا، هو معلوم من أدلة أخرى ومن حال أخرى. فكذلك لم يأمره بوجوب الكفارة على هذه المرأة، لأن هذا معلوم ما دام أنه أمره بالكفارة وهو وإياها اشترك في نفس هذا الحكم فالحكم يعمهما. والأصل القاعدة الشرعية أن الأحكام الشرعية التي تأتي يستوي فيها الرجل والمرأة ما لم ينص على تخصيص أحدهما بحكم دون الآخر. رابعا أن يقال إن التنصيف على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين، وهذا كما ذكرته قبل قليل. وخامسا يحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه عليه الصلاة والسلام من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء. واختلف في الكفارة في هذا الحديث إذا كان عاجزا، هل إذا كان عاجزا عن الإطعام، طبعا هو عاجز عن العتق ولا يستطيع الصيام ثم لا يجد ما يطعم فلا يستطيع أي خصلة من خصال هذه الكفارة كما وقع في هذا الحديث، هل تسقط عنه الكفارة مطلقا أم أنها تبقى في ذمته فمتى وجدها لزمته؟ قولان لأهل العلم، قال بعضهم إنها تبقى في ذمته ولا تسقط عنه إلا بأدائها، لكنه لا يطالب بها مع عجزه عنها، لكنها تبقى معلقة في رقبته في ذمته. قال آخرون إنها تسقط عنه لأن الواجبات إنما تجب مع القدرة، أما مع عدم القدرة عليها فإنه لا يطالب بها بل تكون ساقطة لعموم قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا قد اتقى الله ما استطاع وليس باستطاعته أن يأتي بأي خصلة من خصال هذه الكفارة التي وجبت عليه، فحينئذ تسقط عن وهذا قاعدة عامة في الشريعة، ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا لم يستطع أن يأتي بأي أمر من خصال هذه الكفارة، فحينئذ لا يجب عليه شيء في هذا. وهذا القول قول قوي، والله تعالى أعلم. نعم.
باب الحجامة والقي للصائم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم.
قول البخاري: باب الحجامة والقي للصائم، أي هل يفسدانهما أو أحدهما، يعني هل يفسدان كلاهما الصوم أو أحدهما دون الآخر؟ هل إذا قاء فسد صومه، وهل إذا احتجم فسد صومه أم لا؟ جمع البخاري رحمه الله بين القي والحجامة مع تغايرهما، مع أن عادته التفريق في التراجم إذا نظمها خبر واحد فضلا عن خبرين، وإنما فعل ذلك البخاري رحمه الله لعل ذلك الاتحاد ما أخذهما، لأنهما يشتركان في أن كل منهما إخراج، والإخراج لا يقتضي الإفطار. وأما الإفطار بالحجامة فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا يفطر بها الصائم خلافا للحنابلة، وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة، التفطير بالحجامة. والجمهور ذهبوا إلى أن الحجامة لا يفطر بها الصائم سواء كان حاجما أو محجوما، وقد قال ابن عبد البر وغيره، قال فيه دليل هذا الحديث حديث ابن عباس، استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وشطر الحديث الأول مرة معنا في كتاب الصيام، لكن نتكلم عن قوله واحتجم وهو صائم، هذا دليل على أنه لم يقضي عليه الصلاة والسلام، ولو كان احتجامه حال صيامه يفطر لنقل ذلك، فلما لم ينقل دل على أن صيامه صحيح ولم يفسد. ثم إن قوله في حديث ابن عباس واحتجم وهو صائم، قال ابن عبد البر فيه أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقها أن ذلك كان في حجة الوداع. وقال ابن حزم صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد قوله أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح، فيجب الأخذ به، لأن قوله أرخص الرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة، هنا عندنا رخصة ويقابلها العزيمة، الترخيص يأتي بعد العزيمة، فالرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة، فدل ذلك على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان ذلك حاجما أو محجوما. والحديث المذكور هذا أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجال ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ولفظه: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أفطر هذان، فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، ورواته كلهم من رجال البخاري، لكن في المتن ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قتل قبل ذلك. لكن من أحسن أيضا، وهذا يشهد له أيضا، الآن عندنا حديثان ويشهد لذلك أيضا ثالثا، ما رواه عبد الرزاق وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي لا تضر لأن جميع الصحابة عدول، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. إسناده صحيح، وقوله إبقاء على أصحابه يتعلق بقوله نهى، وهذا دليل ونص صريح على أن الحجامة لم تحرم، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك رفقا بالصحابة حتى لا يلحقهم الأذى ولا التعب ولا الجوع ولا العطش ولا الإغماء ونحو ذلك، وإلا فإن الحجامة ليست محرمة، ولذلك نص في هذا الحديث قال ولم يحرمهما. ورواه أيضا ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف، أي لئلا يضعف. فالحجامة غاية ما يقال فيها إنها مكروهة للصائم وليست محرمة، ولو أخر الحجامة إلى الليل كان أولى، وهذا جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، فهو أولى خروجا من الخلاف ولكراهة النبي صلى الله عليه وسلم للحجامة للصائم. أما أن يقال بأنها محرمة فهذا قول مرجوح. والقول الأقوى والأظهر أن يجاب عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم وهو حديث صحيح أن يقال إنه منسوخ بحديث أنس وحديث أيضا أبي سعيد الخدري وغيرهما. وقول البخاري الحجام والقيء للصائم، القيء نقل غير واحد من العلماء رحمهم الله الإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، الإجماع على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة وأن صومه صحيح إلا ما ورد من اختلاف الروايتين عن الحسن. فمن ذرعه القيء يعني غلبه القيء فصومه صحيح ولا قضاء ولا كفارة، وقد ورد في ذلك حديث من ذرعه القيء فليتم صومه ومن استقاء فليقضي، يعني من تعمد القيء فعليه القضاء، أما من ذرعه القيء وغلبه فصومه صحيح ولا شيء عليه. نعم.
باب الصوم في السفر والإفطار. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجادح له فشرب ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أأصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن رواحة. باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
هذه الأحاديث والأبواب التي أوردها المؤلف رحمه الله تتعلق بأحكام المسافر إذا كان صائما. ما هي أحكام الصوم في حال السفر؟ وذكر عدة أخبار في ظاهرها الإباحة والجواز والتخيير، وفي ظاهر بعضها تفضيل الصيام، وفي بعضها تفضيل الفطر، وفي بعضها النهي عن الصوم والترغيب في الإفطار. فاختلفت أنظار الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، وهي مسألة الصوم، أحكام الصوم في السفر. والأقرب الله تعالى أعلم أن أحكام وأحوال المسافر في سفره تكون على الأحوال التالية. أولا، نقول في ابتداء أحكام المسافر هنا مما دلت عليه هذه الأحاديث: المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على فطره، فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه. إذا كان لم يقصد بسفره إلا الإفطار فإنه يحرم عليه حينئذ الفطر ويجب عليه أن يتم صومه. ثانيا، إذا لم يقصد التحيل بسفره للإفطار، فهنا نقول إن الأصل أنه مخير بين الصيام والفطر سواء طالت مدة سفره أم قصرت، وسواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمرا كسائق الطائرات وسيارات الأجرة، لعموم قوله عز وجل: ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه الحديث الأخير الذي أورده المصنف هنا في أبواب السفر، قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. هذا هو الأصل، التخيير، واضح؟ وجاء في سنن أبي داود عن حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره، فيكون دينا علي، أفأصوم يا رسول الله؟ أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة. طيب، هذه الحديث الآن كلها ذكرت إيش؟ التخير. نقول هذا هو الأصل، الأصل أن المسافر مخير، هذا الأصل الذي ننطلق منه لظاهر هذه الأحاديث. وإذا كان صاحب سيارات الأجرة مثلا يشق عليه الصوم في رمضان في السفر من أجل الحر، يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسر فيه الصيام عليه، فهو بالخيار. طيب، الحالة الثالثة، نقول الأصل الجواز. طيب، ما هو الأفضل للمسافر؟ نحن تكلمنا الجواز، يجوز له هذا ويجوز له هذا، هذا الحالة التي قبل قليل ذكرتها. الحالة إيش كم هي؟ الثانية اللي قبل قليل، الثانية. طيب، الحالة الثالثة، نأتي نسأل، نتساءل، ما هو الأفضل؟ الأفضل للمسافر أن يعمل ما هو الأرفق به، إن كان الأرفق به الصيام صام، وإن كان الأرفق به الفطر أفطر، فإن تساويا فالصوم أفضل، لأنه أسرع في إبراء ذمته أولا، ثانيا لأنه أنشط له إذا صام مع الناس، ثالثا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال، بل هو في الصحيحين حديث أبي الدرداء هذا: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، والرواية التي أوردها المصنف هنا البخاري هنا قال في بعض أسفاره، في رواية مسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، هنا في رواية البخاري حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله ابن رواحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام، وعبد الله ابن رواحة صام، مع أن بقية الصحابة كلهم البقية كلهم أفطروا. كيف يقال؟ يقال إنه استوى الصيام والفطر في حق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السفرة مع عبد الله بن رواحة فصام، وأما بقية الصحابة فكان الأرفق بهم أن يفطروا فأفطروا، فيحمل هذا على هذا، مع مراعاة الأحاديث التي ذكرناها قبل قليل في الحالة الثانية في الاستواء والتخير. نحن نتكلم الآن في الأفضل. طيب، الحالة الرابعة، إذا كان الصوم يشق عليه لكن لا يضره، فالأفضل الفطر، وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام، فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج، وهو الذي ذكره البخاري هنا، خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، رواه مسلم. طبعا رواه مسلم من حديث جابر، والبخاري أورده هنا من حديث ابن عباس أن مسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاتا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال: اشربوا أيها الناس، فأبوا، فقال: إني لست مثلكم، إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب، فأبوا، فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس، فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. وجاء أيضا في كتاب الجهاد عن أنس مرفوعا حيث قال عليه الصلاة والسلام للمفطرين الذين خدموا الصيام في الصحيحين: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، سقط الصوام وقام المفطرون فنصبوا الخيام وجلبوا المياه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه الحال من المفطرين والصائمين قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وروى مسلم أيضا من حديث أبي سعيد ولفظه سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مصبح عدوكم فالفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزيمة يعني أمرا متحتما أمرا متحتما فأفطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك في السفر. ومنه يؤخذ الجواب عن نسبة عليه الصلاة والسلام الصائمين العصيان في الحديث أولئك العصاة لأنه عزم عليهم فخالفوه وهو شاهد لما ذكرناه قبل قليل من أن الفطر أفضل لمن شق عليه الصوم ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقوي به على لقاء العدو. هذه الحالة إيش؟ الرابعة. الحالة الخامسة إذا كان المسافر يشق عليه الصوم ويضره. الحالة الرابعة يشق عليه الصوم ولا يضره، هنا يشق عليه الصوم ويضره وربما ألحق به ضررا في نفسه، فإنه حينئذ يفطر ويتأكد الفطر في حقه ولا يصوم في السفر ويكره له الصوم كراهة شديدة وقد يحرم عليه إن كان ذلك يؤدي إلى هلاك نفسه. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر حين شق الصوم على الناس قيل له إن بعض الناس قد صام فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة، رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث جابر الذي أورده البخاري هنا أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. فيحمل هذا على حالة ما إذا كان هذا المسافر قد شق عليه الصوم وأضره، ولهذا هذا الصحابي الذي ظلل عليه يعني أغمي عليه أو كاد أن يغمى عليه من شدة الصيام والحرج والعنة الذي لحقه بسبب الصيام في السفر، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة، يعني أنهم عصوا أمره عليه الصلاة والسلام، والمعصية لا تكون إلا على إيش؟ فعل محرم، والمحرم أنه صام، فيكون صومه في حال سفره إذا أدى إلى هلاك نفسه أو إلحاق الأذى بها أذى شديدا غير محتمل خارج عن العادة وربما أدى إلى إغمائه ونحو ذلك أنه ينهى عنه. فهذه مجمل أحكام المسافر، وهذه من أفضل ما قيل في أحوال المسافر أن تحمل هذه الحديث وتعمل كلها وينزل كل حديث على حالة من الحالات، وبذلك تتفق جميع هذه الحديث وتفقه وتعلم ويؤتلف بينها ويجمع بينها ولا يؤخذ ببعضها دون بعض أو يرجح بعضها على بعض، بل يحمل بعضها في أحوال والبعض الآخر على أحوال أخرى. ومن المسائل المتعلقة أيضا بالمسافر، فإن المسافر الصائم إذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه جاز له الفطر إذا خرج من بلده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام وصام الناس معه حتى بلغ كراع الغميم، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر وأفطر الناس معه، وكراع الغميم جبل أسود في طرف الحرة يمتد إلى الوادي المسمى بالغميم بين عسفان ومر الظهران. وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا هل يجتزئ بإكمال بقية صومه؟ لا يصح صومه بقية ذلك اليوم، وإن كان الفقهاء رحمهم الله اختلفوا هل يجب عليه أن يمسك بقية يومه أم لا، قال بعضهم إنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه لأن حرمة الصيام في حقه قائمة لأنه أصبح مقيما، كما لو جاءه خبر دخول شهر رمضان في النهار فإنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضي، وكما لو أسلم من النهار من نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه. والقول الثاني أنه لا يلزمه الإمساك بقية يومه لأنه لا يصح منه صيام هذا اليوم ولا يجزئه، فإمساكه في الحقيقة إمساك عن بعض اليوم، وإمساك بعض اليوم ليس بصيام حتى يصوم من أول النهار إلى آخره، وهو قول قوي، ولكن ينبغي له ألا يظهر فطره أمام الناس المقيمين حتى لا يساء الظن به. فإن الصوم الشرعي الواجب هو ما كان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهنا لا يتحقق ذلك في شأنه. قد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره، يعني من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له الأكل آخره، وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. نعم اقرأ.
باب من مات وعليه صوم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى.
وفي هذا مشروعية الصيام عمن مات وعليه صيام، لحديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فهذا ظاهره أنه يشرع لوليه أن يصوم عنه، وهذا على سبيل الاستحباب للولي وليس على سبيل الإلزام. واختلف الفقهاء رحمهم الله ما هو الصيام الذي يشرع لوليه أن يصومه عنه، هل هو صيام الواجب، وهل هو الواجب بأصل الشرع، أم ما ألزم المكلف نفسه بذلك كالنذر، وهل يكون ذلك أيضا في التطوع، على كلام كثير بين الفقهاء رحمهم الله بذلك. والأقرب أنه يشرع الصيام في كل صيام واجب، سواء كان واجبا بأصل الشرع كرمضان والكفارات الواجبة، وكذلك ما كان بإلزام المكلف نفسه كالنذر. لكن يراعى في ذلك إذا كان قضاء هذه الأيام لازمة لهذا الولي، كأن يكون قد عاش مدة يمكنه أداء أو قضاء هذه الأيام الواجبة في ذمته ففرط فيها ولم يأتي بها، فحينئذ يشرع الصيام لوليه. أما إذا امتد به المرض مثلا والعذر والسفر ونحو ذلك حتى أدركته المنية وهو لم يتمكن بعد ذلك بأن عاش مدة يمكنه القضاء، فحينئذ لا يشرع لوليه أن يصوم، لأن الصوم حينئذ والقضاء ليس واجبا عليه. الذي وجب في ذمته صيام كقضاء رمضان مثلا، وقد أفطر أيام من رمضان لعذر مثلا، فإذا امتد به العذر حتى الوفاة لا يلزم قضاء هذه الأيام عنه، لأنه لم يعش أياما يمكنه الأداء، لم يشفى، بل امتد مرضه بالوفاة، فحينئذ لا يصام عنه هذه الأيام. والأقرب الله أعلم، العموم كما أسلفت لعم هذا الحديث: من مات وعليه صيام مطلق وعام، فيبقى ويحمل هذا الحديث على عمومه وإطلاقه، إذ لا دليل على التقييد بأن يكون ذلك في صيام الفرض دون النفل، أو الصيام الواجب الذي وجب بأصل الشرع دون الصيام الذي وجب بغير ذلك. فالأقرب والله أعلم أنه يكون في الصيام الواجب، أنه قال من مات وعليه صيام، عليه صيام في إشارة إلى أنه صيام واجب يشمل الصيام الواجب الذي بأصل الشرع أو ما ألزم المكلف نفسه بصيامه. واختلف المجيزون في المراد بقوله صام عنه وليه، قيل كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته، والأول أرجح والله أعلم أنه كل قريب. وهل يصح أن يصوم بعض أقربائه عنه ويصوم البعض الآخر بقية الأيام؟ يجوز، يجوز أن يصوم عنه عدد من أوليائه الأيام التي لزمت، يعني يصوم هذا 3 أيام، وهذا يصوم 5 أيام، وهذا يصوم 10 أيام، وهكذا بعدد الأيام التي لزمته. ويدل على أن الصيام يشرع في الصيام الواجب بأصل الشرع وبغيره أيضا ما جاء في حديث عباس الذي بعده أورده البخاري، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. نعم.
باب متى يحل فطر الصائم. حديث ابن أبي أوفى وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انزل فاجدح لنا، تقدم قريبا. وقال في هذه الرواية: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق.
قوله باب: يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، يعني سواء كان وحده هذا الماء أو مخلوطا بغيره. وذكر فيه حديث ابن أبي أوفى وهو ظاهر فيما ترجم له، يعني الجدح، الجدح بالماء المقصود بذلك. ولعله أشار إلى أن الأمر في قول عليه الصلاة والسلام في الحديث: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء، أنه ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب. فالأفضل والسنة والمستحب في حقه أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فإنه ينتقل بالإفطار على الماء. فإذا لم يوجد عنده تمر ووجد عنده شيء من الحلوى، هل يقال إن الأفضل أن يفطر على حلوى أم أنه ينتقل الماء؟ إن قيل بعقل المعنى فيقال إن الحلوى تقوم مقام التمر، فيشرع له حينئذ أن يفطر على هذه الحلوى ولا يقدم الماء عليها من باب عقل المعنى في التمر. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني إذا أقبل الليل وذهب النهار فأصبح اليقين بغروب الشمس، ولذلك جاء في حديث آخر في وغربت الشمس، يعني تحقق الإقبال والإدبار، أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فحينئذ أفطر الصائم. قوله أفطر الصائم يعني دخل في وقت الفطر، كما يقال أنجد فلان إذا أقام بنجد وأتهم إذا أقام بتهامة. نعم.
باب تعجيل الإفطار. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
قوله باب تعجيل الإفطار، قال ابن عبد البر أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، وجاء عند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وقوله في الحديث لا يزال الناس بخير، في حديث أبي هريرة لا يزال الدين ظاهرا، وظهور الدين مستلزم لدوام الخير. وقوله ما عجلوا الفطرة، زاد أبو ذر في حديثه وأخروا السحور، أخرجه أحمد. وقوله ما عجلوا، ما ظرفية يعني مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها. زاد أبو هريرة في حديثه لأن اليهود والنصارى يؤخرون، أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما. وتأخير أهل الكتاب له أمد وهو ظهور النجم، والشيعة والروافض يشابهونهم في هذا. وقد روى ابن حبان والحاكم من حديث سهل أيضا بلفظ لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، وفيه بيان العلة في ذلك. قال المهلب والحكمة في ذلك ألا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. واتفق العلماء رحمه الله على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين أو بإخبار عدل واحد في الأرجح. نعم.
باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس.
قوله باب إذا أفطر في رمضان يعني ظانا غروب الشمس ثم طلعت الشمس، يعني هل يجب عليه قضاء هذا اليوم أو لا؟ وهذه مسألة خلافية. حديث أسماء الذي ساقه البخاري لا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، وقد اختلف في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء. واختلف عن عمر رضي الله عنه فروى ابن أبي شيبة وغيره من طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء، ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد فقال عمر لم نقضي والله ما يجانفنا الإثم، يعني لا يخالطنا الإثم. وروى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس الخطب يسير وقد اجتهدنا. زاد عبد الرزاق في روايات من هذا الوجه نقضي يوما. وله من طريق علي بن حنظلة عن أبيه نحوه، ورواه سعيد بن منصور فيه فقال من أفطر منكم فليصم يوما مكانه. وروى سعيد بن منصور من طريق أخرى عن عمر نحوه. فاختلفت الروايات عن عمر، جاء أنه قضى وأمر بالقضاء، وجاء عنه أنه لم يقضي، وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن، وبه قال إسحاق وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة. فقال قوله هشام لا بد، يعني جاءت في رواية ولم يذكرها المختصر لما سئل هل قضى أو أمر بالقضاء قال بد من قضاء، وهذا قول لهشام ولم يسنده ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ورجح ابن حجر القضاء استدلالا بأنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هنا، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا قضاء حينئذ لأنهم فعلوا ما أمروا به فاجتهدوا وظنوا أن الشمس قد غربت ثم تبين لهم أن الشمس لم تغرب، وحينئذ يتمون بقية يومهم ثم يفطرون إذا تحقق غيابها. ويدل لذلك قوله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع الأمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، فالخطأ هنا مرفوع ومتجاوز عنه، لكن الذي يكون محل المؤاخذة هو التعمد، فالأقرب والله أعلم صحة الصيام وما دام أنهم اجتهدوا وأفطروا على حسب اجتهادهم ثم تبين خطأه فخطأهم مرفوع ولا يلزمهم قضاء هذا اليوم، الله أعلم. نعم.
باب صوم الصبيان. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار.
وفي استحباب تعويد الصبيان الصوم من الصغر لمن يطيقه، واختلف هل يكون في سن السابعة أو العاشرة أو الثانية عشرة، وقال بعضهم إنه إذا اعتاد وقدر على أن يصوم 3 أيام تباعا فإنه يكون مشروعا في حقه، والأقرب الله أعلم أنه يكون ذلك على حسب حال الصبي والجارية، على حسب جسمه وحال الجو صيفا وشتاء وحال المجتمع، يختلف ذلك باختلاف الأوقات والأزمنة والأمكنة وحال هؤلاء الصبيان قوة وضعفا في أجسادهم، فذلك يختلف، لكن يشرع تعويدهم، وهذا يرجع إلى تقدير الولي.
باب الوصال. ومن قال ليس في الليل صيام. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر.
وفيه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، والوصال هو أن يواصل الإنسان صوم يوم كامل بالليل وكذلك يواصل إلى اليوم الثاني وهكذا، فنهى عليه الصلاة والسلام ولم يرخص في ذلك إلا أن يواصل الإنسان إلى السحر، إلى وقت السحر، فيفطر ويتسحر في هذا الوقت لأجل أن يصوم بعد ذلك اليوم الذي بعده، فلا يجوز له أن يواصل يومين تباعا. واختلف هل يكون ذلك مكروها أو محرما، وظاهره التحريم لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والأصل في النهي أن يحمل على التحريم ما لم يرد دليل على الكراهة، ولا دليل هنا يصرفه عن الكراهة فيبقى على التحريم. نعم.
باب التنكيل لمن أكثر الوصال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم. كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وفي رواية عنه قال لهم: فاكلفوا من العمل ما تطيقون.
قوله لو تأخر يعني الشهر لزدتكم، استدل به على جواز قول لو، وحمل النهي الوارد في ذلك على ما لا يتعلق بالأمور الشرعية، ويأتي بإذن الله بيانه في كتاب التمني في أواخر الكتاب. والمراد بقوله لو تأخر لزدتكم أي في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا التخفيف عنكم بتركه، وهذا كما أشار عليهم أن يرجعوا من حصار الطائف فلم يعجبهم، فأمرهم بمباكرة القتال من الغد، فأصابتهم جراح وشدة وأحبوا الرجوع فأصبح راجعا بهم فأعجبهم ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قال الجمهور هذا يعني في ذلك عدة معاني. المعنى الأول أن يكون هذا معنى مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة، فكأنه قال: يعطيني قوة الآكل والشارب ويفيض علي ويسد مسد الطعام والشراب ويقوى على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة ولا كلال في الإحساس، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني يكون المعنى أن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب فلا يحس بجوع ولا عطش. ما الفرق بين المعنيين؟ الفرق بين هذا الثاني والأول أنه على الأول يعطى القوة من غير شبع ولا ري مع الجوع والظمأ، وأما الثاني فيعطى القوة مع الشبع والري، والأرجح هو الأول، الأرجح هو الأول، لأن الثاني ينافي حال الصيام ويفوت المقصود من الصيام والوصال، لأن الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصها. وذكر ابن القيم رحمه الله معنى ثالث ورجحه وقال: معنى يطعمني ويسقيني يعني يشغلني بالتفكر في عظمته والتملي بمشاهدته والتغذي بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق في مناجاته والإقبال عليه عن الطعام والشراب، وأنه قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد، ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني، ولا سيما الفرح المسرور بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه. ثم إنه قوله عليه الصلاة والسلام: فاكلفوا من العمل ما تطيقون، فيه كما سبق وأن تكلمنا عن هذا مرارا أن خير العمل ما داوم عليه صاحبه، وقد جاء في ذلك عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم فنم. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق سلمان.
قول البخاري: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له، ذكر فيه حديث ابن أبي جحيفة في قصة أبي الدرداء وسلمان. فأما ذكر القسم فلم يقع في الطريق الذي ساقها، وأما القضاء فكذلك لم يرد في شيء من طرقه إلا أن الأصل عدمه، وقد أقره الشارع، ولو كان القضاء واجبا لبينه له مع حاجته إلى البيان. وكأنه يشير إلى حديث أبي سعيد قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل: أنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم مكانه إن شئت. رواه إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن ابن المنكدر عنه، وإسناده حسن، أخرجه البيهقي. وهو دال على عدم الإجاب، وقوله إذا كان أوفق له قد يفهم أنه يرى أن الجواز وعدم القضاء لمن كان معذورا بفطره، لا من تعمده بغير السبب. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، في رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه، فقال: أقسمت عليك لا تفطرن. وكذا رواه ابن خزيمة والدارقطني والطبري وابن حبان من طريق أبي خيثمة كلهم عن جعفر بن عون به، فكأن محمد بن بشار لم يذكر هذه الجملة لما حدث به البخاري، وبلغ البخاري ذلك من غيره، فاستعمل هذه الزيادة في الترجمة ولم يردها في رواية الحديث، مشيرا إلى صحتها مع أنها لم تقع في روايته. وقد عاده البخاري في كتاب الأدب عن محمد بن بشار بهذا الإسناد ولم يذكرها أيضا. وقد ترجم البخاري في الأدب باب صنع الطعام والتكلف للضيف، وأشار بذلك إلى حديث يروى عن سلمان في النهي عن التكلف للضيف، أخرجه أحمد وغيره بسند لين، والجمع بينهما أنه يقرب لضيفه ما عنده ولا يتكلف ما ليس عنده، فإن لم يكن عنده شيء فيسوغ حينئذ التكلف بالطبخ ونحوه. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة المواخاة في الله وزيارة الإخوان واللبيت عندهم، والسؤال عما يترتب عليه المصلحة، والنصح المسلم وتنبيه الغافل، وفيه فضل قيام آخر الليل، وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن المعشرة، وفيه كراهة التشديد على النفس في العبادة، وجواز النهي عن المستحبات لئلا تفضي إلى السآمة وترك الواجب، وفيه وجوب أداء الحقوق الواجبة لأصحابها، ووجوب العدل مع النفس والناس. نعم.
باب صوم شعبان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعنها رضي الله عنها في رواية زيادة، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها.
أصح ما ورد في حكمة من صيام عليه الصلاة والسلام في شعبان ما جاء في حديث صحيح أخرجه النسائي وأبو داود وصحابه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وجاء أيضا نحوه من حديث عائشة عند أبي يعلى وقال فيه إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة فأحب أن يأتي أجلي وأنا صائم. فهذه الحكمة من مشروعية استكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام في شهر شعبان. وأيضا قالوا من الحكمة في ذلك أنه يكون كالتقدمة لرمضان فيكون كالسنة القبلية، كما أن صيام ست من شوال يكون كالسنة البعدية لصيام شهر رمضان المبارك. وهذا الحديث لا يعارض ما تقدم من الحديث في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وكذلك أيضا ما جاء من النهي عن صوم نصف شعبان الثاني، وإن الجمع بينهما بأن يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتياده، أو أنه صام تلك الأيام على سبيل الاحتياط لرمضان كما مر معنا سابقا. وقول عائشة رضي الله عنها كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متكلفا في حاله، فلربما صام ولربما أفطر، فلم يكن يصوم الدهر كله ولم يكن يفطر الدهر كله، وإنما يصوم أحيانا ويفطر أحيانا. وقد جاء عند مسلم من روايتها رضي الله عنها ما كنت تحب أن تراه صائما إلا رأيته، وما كنت تحب أن تراه مفطرا إلا رأيته عليه الصلاة والسلام، ثم إنه لم يستكمل صيام شهر إلا رمضان. والحديث الآخر أيضا الذي ساقه البخاري أيضا خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، في هذا الحديث أيضا مشروعية عدم إملان النفس، وهذه قاعدة من القواعد الشرعية في العبادة والتعامل مع النفس في تهذيبها ومراعاتها في تحبيب العبادة إليها والتنويع بين هذه العبادات حتى لا تمل، وعدم الإكثار على النفس حتى لا تمل وتدع العمل مطلقا، وإنما يأخذ الإنسان نفسه بالعبادة شيئا فشيئا حتى تستقيم على الطاعة وتستمرئ العبادة وتحبها وتقبل عليها بانشراح نفس وإقبال قلب وفراغ فؤاد، فيأتي الإنسان إلى هذه العبادة وقلبه مجمع عليها قد اشتاق إلى أدائها وفعلها، فيكون أنشط في أدائها وأحسن في أداء هذه العبادة. وهذا هو من أعظم المقاصد الشرعية من مشروعيات العبادات كلها، كما قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا وإنما قال أيكم أحسن عملا. فعدم الإكثار على النفس من هذه العبادات يؤدي إلى إحسان هذه العبادة، وهذا أمر مقصود شرعي أن يحسن الإنسان هذه العبادة، يقبل عليها بنفسه وبفؤاده ولا يمل ولا يكل ولا تزهق نفسه، لا تزهق نفسه ولا تمل من أداء هذه العبادة، ويحصل له من حضور القلب وانشراح النفس وطمأنينة الفؤاد، ويحصل له من العبادات القلبية من الخشية والرغبة والرجاء وغير ذلك من الأنواع من أنواع العبادات القلبية العظيمة التي بها يزداد إيمانه وتتضاعف حسناته ويعظم أجره لأجل ما حصل من إحسانه لهذه العبادة.
باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإفطاره. عن أنس رضي الله عنه وقد سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا الحديث الذي أشرت إليه هو من رواية أنس رضي الله عنه، حديث أنس، وفيه أنه سئل عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما كنت ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. يعني أنه كان يصوم ويفطر ويقوم وينام عليه الصلاة والسلام، وفيه تواضعه عليه الصلاة والسلام ولين جانبه وحسن أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب حق الجسم في الصوم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه تقدم، وقال في هذه الرواية: فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية عنه أنه لما ذكر صيام داود قال: وكان لا يفر إذا لاقى. قال عبد الله: من لي بهذا يا نبي الله؟ قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين.
قوله: باب حق الجسم في الصوم، في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه المشهور في الصحيحين رواية البخاري التي أوردها المؤلف رحمه الله بتمامها، قال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. فشددت فشدد علي، قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر، إلى آخره. وقوله: إني أجد قوة، قال: فصم صيام نبي الله داود، في هذه الرواية اختصار، وجاء في رواية أخرى: فصم من كل جمعة 3 أيام، وجاء في باب آخر أورده البخاري رحمه الله: فصم يوما وأفطر يومين، وفي رواية: يكفيك من كل شهر 3 أيام. قلت: يا رسول الله. قال: 5. قلت: يا رسول الله. قال: 7. قلت: يا رسول الله. قال: 9. قلت: يا رسول الله. قال: 11. وفي رواية مسلم عن عبد الله بن عمر: صم يوما يعني من كل 10 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 4 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم صوم داود. وهذا يقتضي أنه أمره بصيام 3 أيام من كل شهر، ثم ب6، ثم ب9، ثم ب12، ثم ب15. الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام أمره بالاقتصار على 3 أيام من كل شهر، فلما قال إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج إلى أن وصله إلى 15 يوما. ويحمل ذلك على أنه كصيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما في الشهر الواحد يعني. وقيل معنى قوله: لا صام من صام الأبد، لا صام النفي، أي ما صام، كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى. وقوله في حديث أبي قتادة عند مسلم وقد سئل عن صوم الدهر قال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. وفي رواية الترمذي: لم يصم ولم يفطر، وهو شك من أحد رواته. ومقتضى أنهما بمعنى واحد، والمعنى بالنفي أنه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته، ولم يفطر لأنه أمسك. وكذلك أيضا جاء في شأن القراءة القرآن: قال: أقرأه في 10. قال: إني أجد أكثر. قال: أقرأه في 7. قال: إني أجد أكثر من ذلك. قال: أقرأه في 5. قال: إني أجد أكثر من ذلك، يعني يستطيع أن يقرأه في أقل من ذلك. فقال: أقرأه في 3 ولا تزد، يعني لا يزد عن قراءة القرآن في أقل من 3. رواية مسلم قال له: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، فصم صوم داود صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: وقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 20. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فشددت فشدد علي. قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كبرت وددت أني كنت قابلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية بهذا الإسناد زاد فيه بعد قوله: من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. وقال في الحديث: قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر. وهذا هو الواجب، أن الإنسان يتكامل في شخصيته، يتكامل في أداء الحقوق جميعا، فيراعي أداء حقوق الله عز وجل أولا، وحقوق نفسه وجسده، وحقوق زوجه وأولاده ووالديه، وحقوق ضيفه إذا كان عنده ضيوف، حقوق أمته. يجب عليه أن يقوم بهذه الحقوق كلها، لا أن يوغل في حق من الحقوق على حساب التفريط في بقية الحقوق، هذا غلط وخطأ. بل التوفيق والهداية والصواب والهد النبوي هو الموازنة بين جميع هذه الحقوق، وألا يوغر الإنسان ويسهب في حق من الحقوق على حساب بقية الحقوق. والأدهى والأمر أن يكون إكثاره في حق من الحقوق في نفل من النوافل على حساب الفرائض، فتجد يقوم الليل كله ثم ينام عن صلاة الفجر. سبحان الله، كيف هذا؟ كيف يكون ذلك؟ يأتي بسنة ويضيع واجبا، هذا لا يصلح. وكذلك إذا كان قيام الليل يفوت عليه واجبات، كواجبات الوظيفة مثلا، فدائما يتأخر ويضيع حقوق الناس وحقوق المراجعين، لا يجوز. هؤلاء لهم حقوق وأنت مستأجر على أداء هذه الحقوق لهم. إن كان ولا بد فنم مبكرا وخذ كفايتك من النوم والراحة، وقم بما لا يضيع حقوق الآخرين في النهار. أو يكون متزوجا فلا يجوز له أن يضيع حق زوجته، ولذلك في حديث أبي الدرداء السابق، أما الدرداء متبذلة يعني ما تزين ولا تلبس شيء طيب، ولا لأن أبو الدرداء منقطع للعبادة. وسلمان رضي الله عنه شاف لما رأى هذه الحال وهي تريد حقها وحظها، لكنها سكتت وقالت إن أبا الدرداء يعني ما يعطينا وجه، وهو بلمنا على كلام أم الدرداء. ولديه زوجتان، لكن أم الدرداء هذه هي التي توفيت قبله، وله زوجة أخرى توفيت بعده. هذا الحديث يتعلق بأم الدرداء، وله زوجة أخرى ليست أم الدرداء. فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني ليس له حاجة في النساء، منقطع في القيام الليل وصيام النهار. فسلمان رضي الله عنه أنكر عليه ذلك وأمره بالنوم وأمره بالإفطار، وقال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، أقر سلمان وقال صدق سلمان. وجاء في بعض الحديث الثناء على سلمان بأنه ملئ علما أو شيء من ذلك. فالشاهد أنه يجب عليه أن يراعي هذه الحقوق، أعطي كل ذي حق حقه، يعطي حق زوجه، يعطي حق ضيفه، حق نفسه في النوم في الراحة حتى يتقوى على العبادة. فالشاهد أن في هذا الحديث استحباب التنفل بالصوم في كل شهر، وقول عليه الصلاة والسلام صم 3 أيام من كل شهر، ورد الوصية بذلك في 3 أحاديث، هذا مر معنا في حديث أبي ذر، حديث أبي هريرة، وحديث ابن عمر، أنه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة بأن يصوموا 3 أيام من كل شهر. وفي هذا أيضا أنه لا بأس بالاجتهاد في العبادة إذا وجدت القوة، إذا كان الإنسان عنده قوة فيشرع له، بحيث لا يفرط في حقوق الآخرين. إذا كان يجد من نفسه القدرة على صيام يوم وفطر يومين، هذا طيب مستحب، أو يصوم يوما ويفطر يوما، لا بأس، هذا مشروع في حقه ومندوب، بشرط أن لا يفرط في حقوق الآخرين أو حقوق نفسه. وفيه كراهة هضم بعض الحقوق من أجل نفل العبادة، واستحباب الرفق في كل شيء، وحسن التلطف في السؤال، واستحباب تقديم الطعام للزائر بلا تكلف. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي على الإقامة 2 دقيقة، إذا كان هناك أحد عنده سؤال. أشوف الوجوه فرحانة دائما، يعني الطلاب إذا خلص يلقي محاضرة، سواء المدرس ولا دكتور، خلص مبكر، الله يجزاه خير يا أخي الدكتور، يلا دائما يخلص مبكر، الله يفرحون. نعم سم. ثلاث ايش؟ ايه قبل الاذان ما يجوز، اداء الصلاه قبل وقتها ما يجوز، باطل. ان الصلاه كانت على الوين كتابا موقوتا، ما يجوز ان يصلي الا بعد دخول الوقت. واذا صلى من غير عذر وهو مقيم ليس مسافرا ولا مريضا ممن يرخص له الجمع ولا مطر ولا شيء بدون سبب، ما يجوز الصلاه باطله. لا 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 يظهر هذا، يعني لا يظهر أنها كانت كاشفة، وليس في الحديث ما يدل على أنها كانت كاشفة، وربما رأى خمارها أو الشيء الذي يظهر من ظاهر المرأة الشيء الظاهر منها ليس فيه شيء من التحفظ أو التزين، فأنكر عليه ذلك، وربما حمل ذلك على قبل نزول الحجاب، يعني يحتمل هذا. أما أن يقال إنه رآها أو اختلى بها، هذا لا يمكن أن يقال أبدا. إما أن يقال إنه قبل نزول الحجاب، أو يقال إنه رآها بحضرة أحد أولادها، هذا وارد، كانت حاضرة، وربما لبست المرأة، يعني العباية مو بلا شرط، ترى العباية أن تكون هي السودة اللي عندنا، ترى ما جاء في الحديث أنها تكون سودة، أن تكون العباية سوداء، ما يشترط في الحجاب أن يكون أسودا، قد يكون الحجاب أخضرا، قد يكون أحمرا، قد يكون أصفر، أي لون من الألوان، هذا يقع في كثير من الدول، لكن ما يكون فيه زينة، بس هذا الذي الشرط، أن لا يكون فيه زينة، أن لا يكون زينة في نفسه، وألا يصف جسد المرأة، وألا يفصل جسمها أو يظهر شيئا من محاسنها، وأن يكون ساترا لجميع جسدها، هذا شروط الحجاب فقط. فقد يكون ظهر من حال هذا الحجاب يعني شيء من البذاذة، البذاذة يعني عدم الترتيب، هذا المقصود به. نعم نعم. هو سألها حتى لو كان إيش؟ نعم. لا لا، هو سألها، هو رآها مبتذلة، يعني هو رآها، الحديث رآها، هذا هو الإشكال. نعم نعم.
صلى الله عليك يا شيخ، هل الحكمة في تقديم التمر على الماء لأجل حلو، هل الحكمة من تقديم التمر على الماء لأجل حلو الطعام؟
لأجل إيش؟
حلو الطعام، حلاوة الطعام يعني.
لا، ما جاء في ذلك شيء، لكن الآن طبيا اكتشفوا بعض الحكم أنها طبيا من أنفع ما ينفع الجسم بعد طول مدة عن الإمساك عن الأكل هو إدخال الحلى على الجسد، وذكروا فوائد كثيرة جدا للكبد والمعدة إلى آخر ذلك. نعم. هنا اختلف أصلان، أصل بقاء النهار والعمل بغلبة الظن. عندنا هنا مسألتان، مسألة إذا شك في غروب الشمس، المسألة الثانية إذا غلب على ظنه غروب الشمس. المسألة الأولى نأتي على الأصل الذي ذكرته، إذا شك في غروب الشمس يحرم عليه الفطر، لأن الأصل بقاء النهار، والقاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، لكن قلنا إن اليقين يزول بما هو أقوى من الشك، وهو أن يزول بيقين مثلي أو بغلبة ظن، فاختلفت المسألة. فإذا زال هذا اليقين بغلبة ظن أو بيقين فإنه يشرع له حينئذ أن يفعل، وما دام أننا قلنا إن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن وهذا أكثرها، فيكون قد أدى ما أمر به شرعا، قد غلب على ظنه، نحن قلنا إنه غلب على ظنه، وهو الصحابة غلب على ظنهم، ظنوا ولم يشكوا، ظنوا أن الشمس قد غربت، ولكنها تبين أنها قد حجبت بسحاب ونحوه ثم طلعت، فحينئذ اختلفت المسألتان، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.